بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر بعض المصاديق لقاعدة الإلزام، وصلنا إلى المصداق الثالث، وهو أن الثاني مضمونه كان هكذا، أن الإمامية ترى أن من كانت عنده العمة أو الخالق يتزوج به الأول، فما يجوز ده يتزوج بعد ذلك بنت الأخ أو الأخت إلا بإجازة العمة أو الخالق. العقد ما يقع باطل، وإنما يقع موقوف على من؟ على الإجازة. أما لو انعكس الأمر، يعني كان متزوج بنت الأخ مثلا أو بنت الأخت ثم أراد تزوج بالعمة أو الخالق، فلا يشترط كسب الإجازة من بنت الأخ أو بنت الأخت. هذا عندنا. وأما عند غيرنا فهم يقولون متى ما تقارن العقدان فسد، وإذا تقدم أحدهما فالثاني باطل، لأنه يقف عليهما على الإجازة. الأول صحيح والثاني يقع رأساً باطل. هكذا عند غيرنا. بناء على هذا نقول الآن بحثنا جديد من الآن، وعلى هذا الأساس نقول لو فرض أن العامي تزوج بالعمة أو الخالق بعد زواجه ببنت الأخ أو الأخت، فيجوز للشيعي أن للإمامي أن يتزوج بتلك العمة والخالة بالرغم من شنو؟ زواج العامي بها. تطبيقا لقاعدة الإلزام، فإن الزواج بالعمة أو الخالق ما دام باطلا بنظر الزوج العامي، فيجوز للإمامي الزواج بهما إلزاما له بمعتقده، حيث يعتقد فساد العقد. وهكذا لو فرض أن العامي كان في البداية متزوجا ببنت الأخ أو الأخت، عفوا هذا نفس الفرع السابق، كررت اشتبهت وهاك اي العمه والخال اشتبهت بنت الاخ والاخ خلي بدالها عمه والخال. وهكذا الكلام لو كان عمي متزوجا بالعمة والخالة ابتداء ثم تزوج بعد ذلك ببنت الأخي أو الأخت فيجوز للإمام الزواج ببنت الأخي أو الأخت. لبطلان عقدهما بنظر الزوجي. الثاني باطل يصير الثاني إذا تأخر فيه. قلت إذا شنو أما لو فرض هاي بعد صراحة التصريح أن العامي كان قد تزوج بشكل مقارن للعم وبنت أخيها فيجوز للإمام شنو قل لي بالضبط الزواج بكلتيهما هو هذا أكمل غايته مع تزوجه للعم أولا يلزم رضا بنت الأخ العفو مع تزوجه ببنت الأخ أولا لا بالعم أولا يلزم رضاها عند تزوجه ببنت أخيها وهكذا الكلام في الخالة وبنت أختها فإنه مع زواج العام بهما بشكل مقارن يجوز للإمام الزواج بهما بالشرط المتقدم بعد ما أحكي بعيد زين المصداق الثالث رقم 3 كلامنا احنا لا تروح بعد شيء يسمونه ما حلفت الان احنا شلون المن قاعه الالزام المن يريد يلزم ما حدهم سوى شيء احنا قاعه الالزام هاي مجحوله شنو اي بس هم شيء يشرعون على مذهب ذاك يتبعون شنو تشريعهم سيوقع قاعد اي شيء الكلام احنا قاعد نتكلم في حق انفسنا هسه شلون اما نريد نشخص وظيفه غيرنا ذاك شنو ذاك مو محل ابتلاءنا زين التطبيق المصداق الثالث رقم 3 اذا في صوره يعني تقدم عقد العمه يحتاج الى اجازه اما في صوره تقدم شنو عقد بنت الاخ بعد ما يحتاج في زواج العمه الى اجازه زين المصداق الثالث المطلقه إذا كانت يائسة أو صغيرة لم تبلغ سن التكليف فليس عليها شنو؟ عدة. إذا طلقهما إذا طلقها الزوج طلقهما كيف؟ حتى مع الدخول بهما غايته بالصغيرة حرام طول إذا كان عمره 8 سنين إيه بس حرام أقول أنا ذاك مطلب شنو آخر بس مسقد واحد يقول شلون يصير مع الدخول بهم شلون يصير صغير شلون تقول بها يصير مو حرام إيش سوى حرام هذا مطلب ثاني زوجته
سوى حرام هذا ما أنا شغل فيه
إيش يكفيك باليائسة اليائسة الذي عمرها 60 أو 70 سنة ها لو طلقت لا يجب شنو لا يجب العدة
زين جيد فلدى الإمامية بينما عند الإمامية
بينما تجب عند العامة لعله مو كله اي بلي على اختلاف هذا ما كتبه على اختلاف بينهم
هذا يقول لا بس
وعلى هذا الأساس لو كانت الزوجة المطلقة شيعية أو تشيعت فلها أن تطالب الزوج المطلق بمن؟ بمن؟ بالنفقة حيث إن بذل النفقة واجب في العدة وحيث إن الزوج المطلق يرى ثبوت العدة للزوجة المطلقة فلها حق مطالبته بها بالنفقة إلزاما باعتقاده وإذا فرض العكس بأن كان الزوج إماميا والزوجة المطلقة ليست من الإمامية له حق الرجوع إليها فترة العدة إلزاما منه بمعتقدها حيث إنها ترى ثبوت العدة عليها فيجوز آنذاك للزوج من باب الإلزام الرجوع إليها. المصداق الرابع ما قبل الأخير يرى الإمامية أن الطبقة الأولى إذا كانت موجودتان في باب الإرث وفضله من بعد دفع الفريضة فاضلون، فيرد الفاضل على الطبقة الأولى نفسها. ولا تدفع إلى الطبقة الثانية فمع وجود البنت مثلا يدفع إليها بالفريضة. إيش قد يدفع عليها؟ بنت النصف يدفع إليها النصف بالفريضة والنصف الآخر يرد عليها بالقرابة ولا يدفع إلى الأخ أو الأخت أو العم فإنهم من الطبقة محتاجة الرياب بالنسبة عم يعني عمّن قصدي عم المتوفى طبيعي هذا هو المقصود مو عمها هي ها ولا يدفع علما إلى الأخ أخ الميت يعني أو الأخت أخ الميت الذي صار عمها هذا بعد مقصودي واضح أقول أكده متوفى أخ أو أخت أو عم الميت لأنهم من الطبقة الثانية ومع وجود الطبقة الأولى لا يصل من الإرث شيء إلى الطبقة الثانية وهذا بخلافه عند العام فإنهم يرون كلا أو بعضا لعل البعض يقول بذلك رد ما زاد على الفريضة على من عصبة الميت الذين هم كالأخ أو الأخت أو العم والعصبة عبارة عن أقرباء الميت من أبيه كأخيه من أبيه وأخته من أبيه وهكذا وسموا بذلك لأنهم محيطون به. كالعصابة المحيطة بالرأس. عصابة شنو هي الذي تحيط بالرأس؟ الوصلة هذه قطعة القماش التي تلف على الرأس. فهم يرون أن الفاضل عن الفريضة يرد على عصبة الميت، والإمامية ترى بطلان التعصيب. وبطلانه يعني ما ذكرناه، أي إن الفاضل لا يرد على العصبة. بل على طبق السابق. وعلى هذا الأساس بعد ما هذا فهمناه راح نقول، فلو خلف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الإمامية يدفع النصف إلى البنت بالفريضة والباقي يرد عليها. هذا على رأي الإمامي. وعلى الرأي المقابل يدفع النصف إلى منه؟ النصف الآخر إلى من؟ إلى الأخ. إحنا فرضين أخ هنا، يدفع النصف الآخر الآخر إلى الأخ. بالتعصيب، هو التعصيب هو بالقرابة بعد مو مهم. ويترتب على ذلك إن الأخ إذا كان من الإمامين والبنت من غيرهم فللأخ حق المطالبة بالنصف من باب الإلزام، وهكذا لو ترك الميت بنتا وعما وكان العم من الإمامين بخلاف البنت فإن له حق المطالبة بمن؟ بالنصف للإلزام. زين جيد.
هذه المصداق الرابع انتهى. المصداق الخامس الأخير هذا في باب إرث الزوج يرى الإمامية أن الزوجة ترث من الأموال.
يرث الزوج في باب الزوج يرى الإمام. في باب إرث الزوجة يرى الإمامية أن الزوجة
ترث من الأموال غير من الأموال المنقولة كشنو ثلاجتي والسيارتي والفرش وبقية أثاث البيت وغير ذلك من كل ما ينقل. وأما ما كان ثابتا وغير منقول فبالنسبة إلى الأرض لا ترث شيئا، وأما ما كان ثابتا على الأرض شنو؟ كالبناء المعبر عنه بالعقار وكال أشجار والنخيل فترث منها قيمة لا عينا. هذا حفظ طبيعة الرأي المشهور مخالف أكو مطلب ثاني بمعنى أن الشجرة تقوم ويدفع إليها ثمن أو ربع قيمة. ليش قلت ثمن أو ربع؟ ثمن مع الولد، ربع من دون ولد، ثمن أو ربع قيمتها القيمة، وليس لها حق المطالبة بثمن أو ربع نفس الشجرة، وهذا رأي الإمامي. وأما رأي غيرهم
هذا بعد ما بيش.
وأما رأي غيرهم فهو الإرث من جميع التركة من دون تفصيله. فكما ترث من المنقول
ترث
من غير المنقول أيضا. وعلى هذا فلو كانت الزوجة من الإمامين بينما بقية الورثة شنو؟
من غيرهم من غير الإمامين. فلها حق المطالبة بالربع أو الثمن من جميع التركات كبقية الوراث. تطبيقا لقاعدة الإلزام. زين، هذه المصاديق انتهت، إن شاء الله يوم السبت نتكلم عنها. تطبيقات تمرينات يعني. عنوانه راح يصير شنو؟ رقم 7 موجي ولا وهو الفقرة الأخيرة، النقطة الأخيرة في بحثنا لقاعدة الإلزام. 7 إن شاء الله تعالى تطبيقات. اللهم صل على محمد وآل محمد.